بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستأنف درسنا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد توقف، وقبل ذلك نقول أنه بالأمس في يوم الجمعة الثالث أو الخامس والعشرين من شهر شوال الموافق للثالث والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2011 من الميلاد، ذهب رئيس الدولة الفلسطينية محمود عباس إلى الجمعية العمومية الأمم المتحدة ليطلب منها اعترافا كليا بدولة فلسطين. وهذا لا شك أن فيه من العار والشنار والذلة ما لا يرضاه مسلم، وما لا يخفى على من له أدنى اطلاع على أمور أولئك، فإنه مما يستحيل العقل أن تأتي للغنم والشياه بذئاب تطلب منهم أو منها رعاية تلك الشياه وتلك الأغنام، كما قال القائل: وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها ذئاب. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها ذئاب. كيف تذهب إلى مجموعة من الذئاب وتطلب منها أن تأتي لحماية الشياه والأغنام؟ إن هذا نوع من السفه، وأي سفه. وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وملأوا الأرض صخبا وضجيجا من أجل هذه الزيارة التي تحمل العار والذلة والصغار لأمة الإسلام، أن تذهب لأولئك الزبانية اللصوص والمستعمرين لتطلب منهم اعترافا بك وأنت المسلم وبلدك هي دولة بلد الإسلام وأرض الإسلام ومسرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان جزاؤه أن صفع تلك الصفعة من نصوص أمريكا استعمال حق النقض والرفض، وهذا جزاء وفاقا لفعلته الشنعاء التي لا يأتي على ذهن إنسان، لا أقول له ضرب بالسياسة، ولكن أقول يعلم بديهيات وأبجديات السياسة. الذين تطلب منهم أن يعترفوا بدولتك هم الذين الآن يحتلون العراق، وهم الذين لا يزالون يضربون في أفغانستان ويتسلون بقطع وقتل الأفغان، وهم الذين لا يزالون يعلنون أن حماية دولة إسرائيل واجب من واجباتهم. أعلن الرئيس الأمريكي قبل زيارة الرئيس الفلسطيني للجمعية العمومية أن حماية إسرائيل واجب من واجبات أمريكا. فماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ فالسنن الكونية لا تتبدل ولا تتغير، فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. وكما يقولون لا يفل الحديد إلا الحديد، فهؤلاء لا يخرجون لا بمفاوضات ولا بطلبات للجمعيات الأممية، لا أمم متحدة ولا غير أمم متحدة، لا يخرج هؤلاء إلا مجاهدو المسلمين، وإلا أهل الإسلام، وإلا المجاهد المؤمن المسلم الذي يحتسب، أي الذي يحتسب أن يلقي هؤلاء في المحيط أو البحر الأبيض المتوسط. أما هذا الغراء الذي نعيشه وهذا الكلام الفارغ وهذه الذلة فإنها شيء مرفوض. وربنا جل وعلا يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فحقق الإيمان وحقق التوحيد وحقق الدعوة إلى الله جل وعلا، يكون لك من الأمن والإيمان والهداية بمقدار ما تحققه من ذلك الإيمان. وربنا جل وعلا وعده صدق وقوله حق لا يتخلف سبحانه وتعالى. ثم نعود إلى درسنا، وكنا قد تكلمنا على بعض مباحث الإيمان اللغوية والشرعية، ونستهل هذا الدرس بكلمة جميلة لابن رجب في شرح حديث رواه النسائي عن عمار بن ياسر أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح هذه الكلمة: اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. قال: أما زينة الإيمان فالإيمان قول وعمل ونية، فالإيمان قول وعمل ونية، فزينة الإيمان تشمل زينة القلب بتحقيق الإيمان له، فزينة الإيمان تشمل زينة القلب بتحقيق الإيمان له، وزينة اللسان بأقوال الإيمان، وزينة اللسان بأقوال الإيمان، وزينة الجوارح بأعمال الإيمان، وزينة الجوارح بأعمال الإيمان. انتهى كلام ابن رجب. أقوله مرة أخرى: قال ابن رجب: أما زينة الإيمان فالإيمان قول وعمل ونية، فزينة الإيمان تشمل زينة القلب بتحقيق الإيمان له، وزينة اللسان بأقوال الإيمان، وزينة الجوارح بأعمال الإيمان. إذن الإخوة، فالإيمان له زينة، وسبق أن ذكرنا في أول الدروس أن الإيمان له حلاوة لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. والإيمان له مذاق وله ذوق، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالإيمان له زينة وله حلاوة وله مذاق، فمن أجل ذلك نحن ندرس الإيمان ونتعرف على أمور الإيمان ونحرص على دراسة هذا المبحث العظيم الذي ابتدأ به البخاري كتابه بعد بدء الوحي، لكي يقول لك بأنه أي عمل لا ينبني على إيمان صحيح وعلى عقيدة صحيحة فإن هذا العمل فاسد أو باطل أو لاغ. أي عمل يعمله الإنسان كثر أو قل، كما أو كيفا، كائنا ما كان، لا يقوم على إيمان صحيح وعلى عقيدة صحيحة فإن هذا العمل باطل أو فاسد أو لاغ. لذلك ينبغي على الدعاء إلى الله جل وعلا أن يكرسوا جهودهم لتعليم الأمة التوحيد والإيمان وتصحيح عقائد المسلمين وتصحيح عباداتهم وتصحيح معاملاتهم. ذكرنا لكم فيما مضى بأن الإيمان تعريفه في الشرع يشمل خمس كلمات تسهل لك التعريف الشرعي للإيمان. الإيمان هو اعتقاد بالجنان، يعني بالقلب، اعتقاد بالجنان. ثانيا نطق باللسان. ثالثا عمل بالأركان أو عمل بالجوارح يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه خمس نونات كما يقولون: الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا الإيمان بتعريفه العظيم عند أهل السنة والجماعة هو الذي نتكلم فيه ونسعى لتحصيله، ولكن وجد من يخالف أهل السنة في ذلك. وجد الأمة مخالفون لأهل السنة في الإيمان، مع أن هذا الأمر من الممكن أن تقول فيه هذا مما لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، لأنه أمر واضح من أوضح الواضحات، وردت به الآيات وردت به الأحاديث وعليه إجماع السلف كما حكاه الشافعي وحكاه أبو ثور وغير واحد. ومع ذلك وجد في أهل القبلة من يخالف في تعريف الإيمان، وسأذكر لك الآن مختصرا لذلك حتى تكون على بينة وأيضا سننظر بعد ذلك هل هذا الخلاف وهل أولئك المخالفون لا يزالون معنا ولا يزال منهم أحد على قيد الحياة، أم أن هذا كلام قد وضع في الكتب وطوي مع التاريخ الذي طوي. فأهل السنة وسط في هذا المبحث العظيم وفي هذا الباب الخطير، وخالفهم في ذلك طرفان نقيضان. الطرف الأول وعيدية خوارج ومعتزلة، والطرف الثاني وعدية، وهم المرجئة بأصنافهم الطرف الأول الخوارج أخرجوا مرتكب الكبيرة من الإيمان إذا مات ولم يتب منها، وجعلوه في الآخرة مخلدا في النيران وأطلقوا عليه اسم الكافر في الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء هم الخوارج الوعيدية، وسموا وعيدية لأنهم أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. وممن ينتمي لهؤلاء في هذا العصر قوم موجودون في دولة عمان، دولة عمان المعروفة، وكذلك في الجزائر، اسمهم الإباضية وللأسف الشديد الإباضية هم الذين يحكمون دولة عمان والتي عاصمتها مسقط. الحاكم الذي يحكم دولة عمان في هذا العصر وله عدة سنين للأسف الشديد إباضي، وكلمة إباضي منسوبة إلى رجل من الخوارج اسمه عبد الله ابن إباض، لأن الخوارج افترقوا إلى عدة فرق منهم الأزارقة ومنهم الإباضية. فالإباضية في هذا العصر لا يزالون موجودين في دولة عمان كما ذكرت لكم. وإخواننا في عمان أهل السنة هناك يعانون من تضييق عليهم ومن عدم توظيفهم في المناصب الكبيرة في الدولة ومن السجن. هناك مناطق في عمان منهم منطقة اسمها صلالة، صاد ولام وألف ولام وتاء، فيها مجموعة كبيرة من أهل السنة، وفي غيرها أيضا وفي غير الصلالة يتم القبض عليهم وسجنهم من أجل التزامهم بعقيدة أهل السنة والجماعة، ويتم اضطهادهم من قبل أولئك الإباضية الذين يحكمون دولة عمان ويتحكمون في وزاراتها وفي مؤسساتها. لكن للأسف الشديد لا يسمع لهم صوت، لكننا نقابلهم في الحج أو في العمرة ونجلس معهم ونسألهم عن أحوالهم. ومن أكابر الإباضية ورؤوس الشر عندهم في هذا العصر مفتي عمان ورجل اسمه احمد الخليلي، احمد الخليلي الاباضي الخارجي، ويصدر مجلة من الاوقاف اسمها مجلة العقيدة، وهي عقيدة الخوارج، وهي عقيدة الخوارج والمعتزلة. فمذهبهم كما قلت لكم في الإيمان مذهب الخوارج، ومذهبهم في الصفات مذهب الجهمية. الجهمية وله كتاب يوزع أحيانا مجانا في بعض المعارض العالمية، اسمه الحق الدامغ، ويستحق أن يطلق عليه الباطل المدموغ، الباطل المدموغ. ومرة في أحد السنوات هذا المفتي المسكين أصدر أو تكلم في محاضرة في شريطين ينكر فيهما رؤية الرب جل وعلا في الآخرة، رؤية الرب جل وعلا في الآخرة، وينكر أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا في الآخرة، ويؤول أدلة القرآن الكريم. وأما السنة فالأحاديث الواردة في البخاري ومسلم فضلا عن غيرهما يردها ويقول إنها أخبار آحاد لا يؤخذ بها في العقيدة. ثم يختم كلامه بأن يدعو سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وكان عندئذ حيا، يدعوه إلى المناظرة في مكة في الحرم عند الكعبة، ويشترط في ذلك أن تحضر المناظرة وكالات الأنباء أو الإعلاميون الذين ينقلون هذه المناظرة. فلما سمعت تلك الأشرطة في ذلك الوقت صليت مع الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الفجر في مسجده في مكة في منطقة اسمها العجزية ومنطقة اسمها الششة في مسجد الشيخ، وقلت له بعد الصلاة مع أحد زملائنا، قلنا له بأن الخليلي فعل كذا وكذا ويريد أن يناظرك في المسجد الحرام وعند الكعبة بشرط حضور الوكالات العالمية. فكان جواب الشيخ حفظه الله ورحمه الله تعالى وغفر له أن قال: هذا مبتدع يريد أن ينشر بدعته، يريد أن ينشر بدعته، يقول أنا ناظرت الشيخ ابن باز ويتفاخر بذلك. وعندما تنقل وسائل الإعلام تلك المناظرات فإن الكثير من الناس والعوام لا يفرق فيها بين حق وباطل، ولا يعرف كثيرا مما يدور، لا يعرف كثيرا مما يدور في تلك المناظرات من الأسئلة والأجوبة. فهذه المناظرات كما ذكرت لكم من قبل تتسبب في بلبلة أذهان كثير من العوام. فالشيخ بفطنته وحكمته ودقة نظره رحمه الله قال: هذا المبتدع يريد أن ينشر بدعته، لأنه لا أحد يسمع له ولا أحد يأبه به ولا أحد يعرفه. ربما الكثير منكم لا يعرف اسم ذلك المفتي الخليلي الإباضي أحمد الخليلي، لا لكن إذا خرجت هذه المناظرة من عند الكعبة ومن المسجد الحرام فستملأ أرجاء الدنيا. الشيخ ابن باز يناظر من؟ والمعروف عند أهل العلم أن رؤوس المبتدعة قلما يرجعون عن بدعتهم، أن رؤوس أهل البدع قلما يرجعون عن بدعهم، وهذا كلام السلف وكلام الأئمة، حتى إن من كان يأتي لواحد منهم يقول كلمني أكلمك كلمة، يقول له ولا نصف كلمة، يقول له امسك الشمس، امسك الشمس أولا، فإن استطعت أن تمسك الشمس كلمتك. وهذا تعليق بمستحيل، لأن رؤوس البدع قلما ترجع عن بدعها. وهذا كلام الأئمة، هو موجود في كتاب أبي القاسم اللالكائي شرح اعتقاد أهل السنة بأسانيده، وكذلك موجود بالأسانيد في كتاب الإبانة لابن بسطة. فمع أن هذا الخليل الإباضي جلس معه أحد زملائنا في مكة عدة جلسات ودمغه بالحجة، حتى إنه في آخر الأيام التي كان من المقرر أن يجلس معه فيها هرب من الفندق واعتذر وترك عدة رسائل بمذهب الإباضية ومشى بدون أن يستأذن، بل هرب من المناظرة، وهي ليست لابن باز وإنما لأحد الطلاب. فهؤلاء هم الإباضية في هذا العصر، لهم وجود في كما قلت في عمان، سلطنة عمان، ولهم أيضا وجود في جبال الجزائر، لهم وجود في جبال الجزائر. ومذهبهم كما علمتم تكفير مرتكب الكبيرة، إذا مات ولم يتب فهو عندهم كافر، وهو خالد مخلد في النار والعياذ بالله. أمور الإيمان، هم والمعتزلة يتفقون مع أهل السنة في شيء منها، أبينه بعدما أذكر مذهب المعتزلة. المعتزلة مذهبهم في الإيمان أن الذي يرتكب الكبيرة وفي منزلة بين منزلتين، منزلة في منزلة بين منزلتين، فليس بمؤمن ولا كافر، ليس بمؤمن ولا كافر، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فهو عندهم خالد مخلد في النار كما تقوله الخوارج. فاتفقوا مع الخوارج في المآل، اتفقوا مع الخوارج في المآل يعني في الخاتمة، واختلفوا في حكم الدنيا. وأول من قال ذلك واصل ابن عطاء، وقد كان من تلاميذ الحسن البصري، جالسا في حلقة الحسن البصري إمام الزاهد المعروف. فسأل أحد الحاضرين الحسن عن حكم مرتكب الكبيرة، ماذا يطلق عليه؟ فقبل أن يجيب الحسن خرج واصل بن عطاء بدون أدب ولا روية ولا احترام لشيخه، وقام إلى سارية من سواري المسجد وتلفظ بهذه الفكرة الخبيثة أنه في منزلة بين منزلتين، ليس بمؤمن ولا كافر، ولكنه عنده في الآخرة كافر مخلد في النار، كافر مخلد في النار. فنشأ مذهب المعتزلة في ذلك الوقت من تلك البداية، وانضم إليه عمرو ابن عبيد، عمرو ابن عبيد الذي فتن به أيام فتنة، ثم بعد ذلك دخل على مذهب المعتزلة، نفي الصفات ونفي القدر والأصول الخمسة التي تعرفونها والتي إن شاء الله نتكلم عليها في درس الطحوية إن شاء الله في الأربعاء القادم. فهؤلاء هم المعتزلة، سموا معتزلة لاعتزالهم مجلس الحسن البصري على أحد الأقوال. الخوارج والمعتزلة يتفقون مع أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يتفقون مع أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنهم يختلفون معهم في هذه المسألة اختلافا كبيرا، وهم يعتبرون كل عمل من أعمال الإيمان شرط، يعتقدون أن كل عمل من أعمال الإيمان شرط في صحة الإيمان، كل عمل فرض، كل فرض من أفراد الأعمال يعتبرونها شرطا في صحة الإيمان. فإذا ترك الرجل عندهم عملا من أعمال الإيمان خرج من الإيمان، إذا ترك فرضا من أفراد الإيمان أو عملا من أعمال الإيمان. أما عند أهل السنة فلا، عند أهل السنة من ترك عملا من أعمال الإيمان أو فرضا من أفراد الإيمان أصبح ناقص الإيمان، يطلق عليه مؤمن ناقص الإيمان. متى عندهم يكون خارجا من الإيمان عن أهل السنة؟ إذا ترك جنس العمل، إذا ترك جنس العمل الذي سنوضحه وسيكون هو محط الكلام في درس الليلة ونقل كلام أهل العلم في أن تارك جنس العمل كافر، تارك جنس العمل. أما إذا ترك عملا واحدا أو عملين أو ثلاثة أو عدة أعمال أو فردا من أفراد الإيمان عند أهل السنة فلا يكفر، لكنه عند المعتزلة وعند الخوارج يكفر. إذا عرفتم الآن بأن الخوارج والمعتزلة يتفقون مع أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، لكنكم عرفتم أن الخلاف بينهم وبين أهل السنة في أنهم يخرجون من الإيمان من يترك فرضا من أفراد الإيمان، فعندهم أعمال الإيمان وأفراد الإيمان من شروط صحة الإيمان، فمن لم يأتي بها خرج من الإيمان، خرج من الإيمان. إذا خرج من الإيمان فما اسمه عندهم؟ كما ذكرنا من قبل، الخوارج سموه كافرا، والمعتزلة سموه في منزلة بين منزلتين. حافظ حكمي يقول في منظومته: والفاسق الملي، والفاسق الملي يعني أهل الملة، والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان. الفاسق الملي يعني الذي ينتسب للملة، والفاسق الملي ذو الإيمان لم ينف عنه مطلق الإيمان. هذه هي الفرقة الأولى، هذه الفرقة الأولى من الفرقتين اللتين هما طرفي نقيض لأهل السنة. الثانية الوعدية، الوعدية الذين أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد عكس الخوارج المعتزلة. الوعدية هؤلاء نطلق عليهم المرجئة، المرجئة والمرجئة درجات قبل أن نعرف تلك الدرجات لماذا سموا بهذا الاسم المرجئة، ومن هو أول من تكلم بالإرجاء. أول من تكلم بالإرجاء على الراجح حماد ابن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت، وذكر اللالكائي في كتابه أقوالا أخرى. فالمشهور عند أهل العلم أن حماد ابن أبي سليمان هو أول من تكلم بالإرجاء، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذه مقولة المرجئة إجمالا، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فعند المرجئة كما سيأتينا من كلام البخاري إيمان أتقى الناس كإيمان جبريل وميكائيل، لأن عندهم الإيمان جزء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يقبل التجزئة، جزء واحد شيء واحد. فعندهم إيمان أصدق الناس كإيمان أبي بكر وعمر، وإيمان أصدق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. وهذه سنتكلم عليها عندما نأتي في مسألة الزيادة والنقصان. فالمرجئة سموا كذلك لأنهم يرجئون العمل عن الإيمان، يؤخرون العمل عن الإيمان، يؤخرون العمل عن الإيمان على الاختلاف الذي سأذكره الآن. يؤخرون العمل عن الإيمان هذا قول، أو يرجئون الحكم على تارك العمل إلى الآخرة ولا يحكمون عليه بحكم، يؤخرون الحكم على تارك العمل إلى الآخرة. إذا القول الأول أنهم يؤخرون يرجئون العمل عن مسمى الإيمان خلاف أهل السنة، أو يرجئون الحكم على تارك العمل. وهناك قول آخر بعيد جدا عن الصواب، للأسف الشديد ذكره المعلق على الصحوية، أنهم سموا بذلك لإرجائهم الكلام في خلافة معاوية أو في خلافة الخليفة الرابع أو في الحكم على عثمان، يعني أقوال بعيدة جدا عن الصواب وليست هي من كلام أهل العقيدة التي ذكروا القولين السابقين اللذين ذكرتهما في أول الكلام. من هم المرجئة وما هي أصنافهم باختصار؟ المرجئة أصناف، وعندما نذكرهم لابد أن نتذكر في الأخير ونتأمل هل يوجد شيء من تلك الأصناف في واقعنا، أم أنه كلام في طيات الكتب. نأخذهم بالتدريج من أدنى شيء فما بعده. أول أصناف المرجئة هم الجهمية، هم الجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة فقط. الجهمية أتباع الجهم بن صفوان يقولون بأن الإيمان هو المعرفة، معرفة الله فقط. إذا عرف الإنسان ربه فهو مؤمن وقد حاز الإيمان ودخل في الإيمان. وذكر هذا شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، وذكر أنه مذهب أبي الحسن الصالحي، وهو قد كان مذهبا للأشعري، يعني هذا كان مذهب أبي الحسن الأشعري كذلك الذي ينتسب إليه الأشعري الآن. ها هذا قد كان مذهب أبي الحسن الأشعري، وهو مذهب الجهم، وهو مذهب الجهم، والأشعرية لا يزالون على هذا المذهب إلى الآن على قول عندهم، والقول الثاني سيأتي. إذن المذهب الأول هو مذهب الجهمية الذين يقولون بأن الإيمان هو المعرفة، فمن عرف الله فقد آمن به، ويلزم من ذلك أن يكون إبليس مؤمنا كامل الإيمان، يلزم من ذلك أن يكون إبليس مؤمنا كامل الإيمان، لأنه لا أحد منا ولا من غيرنا يشك في أن إبليس يعرف أن له ربا، بل قد دعاه رب بما أغويتني، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فهو يؤمن بالرب جل وعلا ويؤمن بوجوده ويعترف بذلك ويقر به، لكن كفره قد كان من ناحية أخرى، كفر الإباء والاستكبار، فعلى ذلك القول فإبليس عندهم كافر. كذلك على ذلك القول أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، على ذلك القول إبليس عندهم مؤمن، وكذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه مؤمن، لأنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فأبو طالب دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونافع عنه الكثير والكثير، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته لما لقاه من شدة قريش عليه. فعلى هذا القول أن الإيمان هو المعرفة، فعلى هذا القول فإن أبا طالب عندهم مؤمن، وقف على ذلك بما يتبين به بطلان ذلك المذهب. القول الثاني أن الإيمان هو مجرد التصديق، يعني ترقى من المعرفة إلى التصديق، فإذا صدق وهي مرتبة فوق المعرفة، معرفة تبعها شيء زائد هو التصديق، إذا صدق بالخبر فعندهم فهذا المصدق بالأخبار مؤمن كامل الإيمان، حتى ولو لم يأتي بالقول، حتى ولو لم يأتي بالعمل بأعمال الإيمان. وعلى هذا فإن فرعون يكون مؤمنا، قال ربنا جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فأنفسهم مستيقنة بما جاء به موسى عليه السلام، مستيقنة عندهم يقين بما جاء به موسى. فعلى هذا ففرعون عندهم مؤمن كامل الإيمان. والأسف الشديد تفسير الإيمان بالتصديق هو القول الثاني عند الأشاعرة في هذا العصر، وهو موجود في كتب الأزهر، تفسير الإيمان بالتصديق، وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق، هذا كلام صاحب الجوهرة، وفسر الإيمان بالتصديق والنطق، نطق باللسان فيه الخلف بالتحقيق، يعني فيه خلاف عندهم، وهو تعتبره خلاف عند المتأخرين، خلاف عند المتأخرين من الأشاعرة، وهذا الكلام موجود في كتب العقيدة في شرح البيجوري على جوهرة التوحيد في الثانوية، وأيضا موجود في كتب الإعدادي في الأزهر، أن الإيمان هو التصديق، والقول الآخر فيه خلاف أن التصديق إضاف إليه القول. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم. فذكرنا قول الأشاعرة ومثل الأشاعرة الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي، ولعلكم في بلادنا لا تسمعون هذا الاسم كثيرا، ولكن عقيدة الماتريدية موجودة في بلاد جنوب شرق آسيا أو شرق آسيا ابتداء من أفغانستان وباكستان، وأنت تمشي في تلك الأماكن من بلاد ما وراء السند. وأما أندونيسيا فأظن أندونيسيا وماليزيا يغلب عليهم الأشعرية، أما الماتريدية فهي تغلب على سكان باكستان وأفغانستان. فالماتريدية عقيدتهم كعقيدة الأشاعرة، إلا أن عندهم أن النطق باللسان ركن زائد ركن زائد، والأصل عندهم أن الإيمان هو تصديق القلب أو اعتقاد القلب فقط، أما النطق فعندهم يطلقون عليه بأنه ركن زائد. وهناك كل كتب ألفت في الماتريدية، كتب مؤلفة منها، يعني من هذه الكتب كتاب ألفه أحد طلاب العلم الكبار الدكاترة الذي أصله في أفغانستان، هو منتسب لمذهب السنة والجماعة، اسمه شمس الدين الأفغاني، له كتاب كبير أظن 3 مجلدات في عقيدة الماتريدية، في عقيدة الماتريدية وبيان مخالفتها لعقيدة السلف الصالح، والكتاب مطبوع وموجود. ننتقل إلى بعد ذلك إلى الكرامية الذين يقولون بأن الإيمان هو نطق اللسان فقط. الكرامية يقولون بأن الإيمان هو النطق باللسان، إذا نطق الإنسان باللسان ونطق بلسانه بالإيمان وأمور الإيمان فلا يهم بعد ذلك أن يكون مصدقا لقلبه أو غير مصدق، أو مصدقا بعمله أو غير مصدق بعمله. وهذا المذهب يلزم منه دخول المنافقين، دخول المنافقين في الإيمان، فيصبح المنافق الذي يظهر الإسلام بلسانه ويبطن الكفر يصبح عند الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، يصبح عندهم المنافق مؤمنا كامل الإيمان لأنه أقر بلسانه حتى ولو لم يصدق بقلبه ولم يصدق بعمله. بعد ذلك مذهب مرجئة الفقهاء، مذهب مرجئة الفقهاء، وهم الذين يقولون بأن الإيمان هو تصديق القلب وإقرار اللسان، وإقرار اللسان، وأن الأعمال أعمال الجوارح شرط كمال وليست من الإيمان. يقولون بأن الإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان. وذكر أبو الحسن الأشعري أن أكثر فرق المرجئة تدخل عمل القلب في الإيمان، أكثر فرق المرجئة تدخل عمل القلب، وهذا ذكر الإمام تيمية. وعقيدة المرجئة هذه هي التي ذكرها الطحاوي في عقيدته، وهي التي أيضا يتبناها الشيخ ياسر برهامي في كتابه اللي هو المنة وفي شرح المنة. فلذلك الذي يقرأ في المنة وشرح المنة عليه أن ينتبه لهذه المسألة. وفي أحد المرات كنت في زيارة لدكتور ياسر في عيادته في الإسكندرية، فسأل عن مسألة، يعني بصورتنا كنا نحضر عن الشيخ ابن باز، فقال بأن الحافظ ابن حجر ذكر في فتح الباري بأن الأعمال عند أهل السنة، عند المعتزلة شرط صحة وعند أهل السنة شرط كمال، فهل سمعتم الشيخ ابن باز علق على هذه المسألة؟ فقلنا لم نسمع، مع أننا سمعنا هذا الباب من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وجه له هذا السؤال، الحافظ ابن حجر ذكر هذا، والحافظ ابن حجر لما يذكر أهل السنة فإنه يقصد أهل السنة الأشاعرة، يقصد أهل السنة الأشاعرة لأنه يمشي على مذهبهم في الكتاب، كما يذكر هذا صاحب كتاب الفرق بين الفرق، أن أهل السنة عند عبد الفهد البغدادي هم الأشاعرة. وبعد ذلك سئل الشيخ ابن باز السؤال، قيل له يا شيخ أنت مررت على هذا الموضع من فتح الباري ولم تعلق عليه، مع أنك علقت على أشياء أخرى في الإيمان وفي التصوف وفي غير ذلك في الجزء الأول إلى الثالث. فأجاب الشيخ أنه لعله حصل منه سهو أو نسيان في هذا الموضع، وكلام الحافظ هذا غير صحيح، والصواب عند أهل السنة أن العمل من الإيمان وداخل في مسمى الإيمان. هذا الكلام نشر بعد ذلك ووقفنا عليه بعد ذلك في رسالة مستقلة كان فيها مناقشات مع الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ومن ضمن هذه المسائل سئل عن تلك المسألة، أنت مررت على هذا الموضع في فتح الباري ولم تعلق عليه كعادتك، فهل هذا سهو أم هذا ماذا؟ فقال هذا غفلة مني وهذا سهو مني، وهذا كلام خلاف الصواب. فالذي يقرأ في المنة أو في شرحها مع احترامنا للشيخ تقديرنا له ينتبه لهذا الموضع، لأن هذا الموضع فيه موافقة لمرجئة الفقهاء، هذا مذهب المرجئة وخلاف مذهب السنة والجماعة. مذهب السنة والجماعة الذي هو مبثوث في كتبهم والذي نحن نتدارسه، والبخاري الآن يذكره لنا بالأدلة، ونحن لازلنا نقرأ فيه أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن العمل داخل في مسمى الإيمان، والمقصود بالعمل هنا جنس العمل، جنس العمل. لأن مرجئة الفقهاء يقولون نحن نقول بأن العمل مطلوب، العمل مطلوب، والذي لا يعمل ملام ملام، لكنه خارج عن ماهية الإيمان، عن حقيقة الإيمان. يعني عندهم الإيمان شيء والعمل خارج عن هذه الماهية، مع أن العمل مطلوب عندهم، وصاحبه وتارك العمل يلام، وهكذا يقول الشيخ، لكن عندهم مسمى الإيمان شيء آخر، إنما هو اعتقاد القلب أو تصديق القلب. وكما قلت أكثر فرق المرجع يدخلون عمل القلب مع نطق اللسان. بعض الطلاب الذين لا يفهمون ذلك ويقرؤون في شرح المنة أو في المنة، إذا ناقشتهم وقلت لهم بأن مذهب السنة كذا وكذا وكذا، فيقول نحن نقول بأن العمل من الإيمان. ومن العمل عند هؤلاء الطلاب الجهال يقول نطق اللسان، يقول نطق اللسان هذا عمل، وهذا كلام المرجئة كما قال الإمام أحمد، هذا كلام المرجئة. فالبخاري عندك في الصحيح قال الإيمان قول وعمل، قول. فأهل السنة يفرقون بين القول، قول اللسان يجعلونه شيئا مستقلا، مع أن القول في حقيقته عمل، لكنهم لكي يميزوا العمل عن القول أخرجوا القول لوحده ركنا لوحده، قول اللسان ركنا لوحده، جعلوه ركنا لوحده. واعتقاد أو القاء القلب أو الجنان كما قلنا لكم من قبل يدخل فيه علم القلب وعمل القلب، التصديق والإذعان، التصديق والإذعان والالتزام، وبعضهم يسميه الاستجابة. فهذا بالنسبة للقلب. الثالث العمل، والمقصود بالعمل هنا عمل الجوارح، عمل الجوارح، وهو الذي سنسوق فيه كلام الأجري وكلام اللذكائي نقلا عن أهل السنة، أن تارك العمل، يعني يقصدون به تارك عمل الجوارح، خارج من الإيمان، تارك جنس عمل الجوارح خارج من الإيمان. وهذا الذي سنذكره الآن، وقد نذكر منه قليل الحقيقة، لأن لا أريد المبحث يقول أن هذا يمكن الدرس الثالث، فربما أذكر يعني أقتصر على بعض الأشياء. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كما في المجلد السابع صفحة 308، يقول ولهذا كان القول أن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك، وذكر قول الشافعي في الأم، الشافعي قال في الأم الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. وجاء في السنة لعبد الله بن أحمد أن سفيان ابن عيينة سئل عن الإرجاء فقال الإيمان قول وعمل، والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض. يعني واحد قال لا إله إلا الله لكن يعزم بقلبه أنه لا يأتي بالفرائض أبدا، وجعلوه ذنبا، جعلوه ذنبا، قالوا هذا ذنب فقط بمنزلة ركوب المحارم. قالوا زي بيذني زي اليسرى. قال سفيان وليس سواء، يعني ليس ترك الواجبات مساويا لارتكاب المحرمات. يقول سفيان وليس سواء، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، اليزني بغير استحلال هذا عاصي ليس الكافر، يسرق بدون ما يستحل السرقة هذا عاصي ليس الكافر. يقول الشيخ، يقول سفيان لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر كفر. ترك الفرائض يعني ترك جنس العمل، جنس العمل ترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر كفر. وهذا موجود في كتاب السنة لإمام عبد الله بن أحمد في المجلد الأول صفحة 347. قال محمد ابن نصر المروزي كما نقل عنه شيخ الإسلام في المجلد السابع: فمن كان ظاهره أعمال الإسلام فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق. يعني واحد مؤمن يأتي بأركان الإسلام في الظاهر وليس في باطنه شيء من عقد الإيمان فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة. ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه التوحيد. مرة أخرى: ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه التوحيد. انتهى. قال الآجري في كتابه 40 حديثا صفحة 13: فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان. الأعمال بالجوارح ليعمل بالجوارح يدل على أن في قلبه إيمان، كما في الحديث: إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا صلح القلب صلحت الجوارح. واحد يقول لك: لا ده أنا في قلبي عمار وكل شيء، لكن لا يأتي بشيء ولا يأتي بأعمال إيمان، كيف يكون قلبه عمار ولا يأتي بأعمال إيمان؟ فيقول الأجرذي: فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان. فمن لم يصدق الإيمان بعمله جوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، يعني يأتي لك بأمور الإيمان والجهاد وأشباه لهذه، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول دون العمل، لم يكن مؤمنا ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا لإيمانه، وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه. يعني الذي يعمل بأمور الإيمان نعرف أن هذا صدق عمله اعتقاده وصدق عمله قوله. أما من لم يأتي بأعمال الإيمان وحتى لو أقر بها واعترف بها لكنه أصر على تركها فهذا مكذب لإيمانه. هذا كلام الأجرّي. ثم يقول: فاعلم ذلك، فهذا مذهب علماء المسلمين قديما وحديثا، فمن قال غير هذا فهو مرجئ خبيث. هذا كلام الأجرّي. فاعلم ذلك، فهذا مذهب علماء المسلمين قديما وحديثا، فمن قال غير هذا فهو مرجئ خبيث، احذره على دينك. والدليل على هذا قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. جاء في كتاب اللالكائي في المجلد الخامس برقم 1594 قال حنبل: حدثنا الحميدي شيخ البخاري قال: وأخبرت أن ناسا يعني المرجئة، الحميدي يقول: أخبرت أن ناسا يعني المرجئة يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت. يعني واحد يقول لك: والله أنا مؤمن ومقر أن الصلاة واجبة والحج واجب والزكاة واجبة ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مستدبر القبلة، يعني يقول لك: أنا مؤمن أن يجب أن يصلي مستقبل القبلة لكن يصلي هو مستدبر القبلة حتى يموت، يقول: فالمرجئة يقولون فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. المرجئة يقولون طالما هو مقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج فهو مؤمن طالما لم يجحد. الشيخ يقول إذا علم أن تركه ذلك إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة قال الحميدي قلت هذا الكفر الصراح، هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلماء المسلمين. مرة ثانية يقول الحميدي أخبرت أن ناسا يعني المرجئة يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة، يعني أنه إذا علم أن هذا فرض عليه ولكنه لا ينكر ذلك ولا يجحده. قال الحميدي قلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلماء المسلمين. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأيضا جاء في اللالكائي في المجلد الرابع برقم 931 قال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول إن الإيمان قول بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. طبعا إذا أنت رجعت لمن أو لغيرها يقول لك الإيمان قول وعمل كما يقوله المرجئة، يعني لأن هم لا يقولون بأن العمل ليس مطلوب لكن يقولون العمل شرط كمال من كمال الإيمان وليس داخلا في حقيقة الإيمان أو في مسمى الإيمان أو في ماهيته، لكن كل المرجئة يقولون لك العمل مطلوب وتارك العمل يلام. لكن هل عندكم العمل من مسمى الإيمان وركن الإيمان ومن حقيقة الإيمان؟ الجواب كما قلت لك هم يقولون عمل القلب من الإيمان لكن عمل الجوارح عندهم من الكمال وليس من حقيقة الإيمان وليس جنس العمل عندهم ركنا من أركان الإيمان. قال الشافعي في كتاب الأم في باب النية في الصلاة كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. هذا كلام الشافعي هو يحكي الإجماع، كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. وهذا حكاه اللالكائي كذلك في المجلد الخامس رقم 1593. آخر مقطع نقف عليه نذكره قال في الإسلام كما في الفتاوى في المجلد السابع صفحة 518 فإن الله لما بعث محمدا رسولا إلى الخلق كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس ولا صيام شهر رمضان ولا حج بئر البيت ولا حرم عليهم الخمر والربا ونحو ذلك، ولا كان أكثر القرآن قد نزل، فمن صدقه حينئذ يعني في ذلك الوقت من صدقه بهذه الأمور يعني دون الأعمال هذه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه. وإن كان مثل ذلك الإيمان أي الإيمان الباطن والإقرار باللسان لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه، لو أتى بهذا الإيمان بعد الهجرة الذي هو خالي من فرائض الإيمان كالصلاة الخمس والصيام والحج لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه، ولو اقتصر عليه كان كافرا، ولو اقتصر عليه كان كافرة. هذه بعض النقولات المختصرة من كلام أهل العلم في أن جنس العمل ركن الإيمان. فعند أهل السنة العمل، الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، والمقصود عندهم بالعمل بالأركان جنس العمل. وشيخ الإسلام وضح هذه الكلمة وفسرها وتكلم عليها في كتاب الإيمان الأوسط في آخر الإيمان الأوسط، وعنده بأن جنس العمل المقصود به الأعمال الواجبة، الأعمال الواجبة على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن لو واحد أتى بعمل ليس من الأعمال الواجبة بل هو من الأعمال المستحسنة عند أي أمة، كالعدل مثلا، العدل أو العطف أو الإحسان، كل الأمم تأمر بالعدل وكل الأمم تأمر بالإحسان، فلو أتى بهذه الأعمال فهو لم يأتي بالأعمال الواجبة التي اختصت بها أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا المبحث كما قلت لكم موجود في آخر الإيمان الأوسط. فأخ يسأل يقول ما الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ مطلق الإيمان هو أصل الإيمان، والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. مصطلح جنس العمل هو من مصطلحات المتقدمين والمتأخرين. مصطلح جنس العمل ذكره من المتقدمين شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره من المتأخرين عدد من مشايخنا، فسمعناه من الشيخ عبد العزيز الراشي، وسمعناه من الشيخ صالح آل الشيخ ومن غيرهما. فهذا هو خلاصة هذا الأمر، وتستطيع أن تراجعه في كتاب الإيمان الأوسط في آخره في تتمته. ونكتفي بهذا القدر ونقف عليه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.